بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله: أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال: كان معقل بن يسار يتغدى فسقطت لقمته فأخذها فأماط ما بها من أذى، ثم أكلها فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون به، فقالوا له: ما ترى؟ ما يقول هؤلاء؟ فقالوا له: ما ترى؟ ما يقول هؤلاء العاجم؟ يقول: ننظر إلى ما بين يديه من الطعام وإلى ما يصنع بهذه اللقمة. فقال: إني لم أكن أدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول هؤلاء العاجم. إنا كنا نؤمر إذا سقطت من أحدنا لقمة أن يميط ما بها من الأذى وأن يأكلها. وفي الصحيح صحيح مسلم: وأمر بالعقل أصابع الصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. هذا حديث صحيح، والحسن قد سمع من معقل بن يسار، وقد روى البخاري في صحيحه للحسن عن معقل، فلا التفات لمن نفاه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عروة بن عروة بن عبد الله قال ابن نفيل ابن قشير أبو مهل الجعفي أخبرنا معاوية بن قرة قال أخبرنا أبي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرة. قرة بن إياس. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرة لمطلق الأزرار. قال: فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه. معاوية ولا ابنه قرة بن إياس وابنه أيضا معاوية قط إلا مطلق أزرارهما في شتاء ولا حر، ولا يزرران أزرارهما أبدا. هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح إلا عروة بن عبد الله القشيري، وقد اثقه أبو زرعة. الحديث أخرجه ابن ماجه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا أبي قال أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن. إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمون قال: ابن معين صالح. الحديث أخرجه ابن ماجه يعني في المقدمة كتاب السنة من سنن ابن ماجه، فيه من هذا الأحاديث كثير. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول في من رملان اليوم والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حسن أخرجه ابن ماجه. قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وأصله في الصحيح أي في البخاري. هذه 5 أحاديث تتمت هذا الباب. الباب فيه حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد إضافة إلى 5 المذكورة تكون 7 أحاديث في حرص السلف على العمل بالسنة في هذا الجامع، وهو باب واسع والمذكور هنا خير كثير. حديث معقل فيه عدم المبالاة بإنكارات المبطلين من كافرين وغيرهم ما دام إنكارهم لا أصل له فلا يبالى بإنكاره، وإنما الإنكار الذي يكون له وجه صحيح هو الذي يؤخذ ويقبل. فلما أنكر أولئك الأعاجم لباطل بغير حق أنكروا على معقل لماذا أخذ اللقمة من الأرض مع وجود الطعام الوافر عنده، أنكروا بباطل فلم يلتفت إلى إنكارهم. فإن قولهم ذلك مبطلا في ذلك الشيء، مخالف غير مقبول. فيه دلالة على أخذ اللقمة التي تسقط إذا أمكن إماطة الأذى عنها وأمكن أكلها ولا يدعها للشيطان، لأنه إذا تركها أكلها الشيطان، ولا يجوز للإنسان أن يعين الشيطان بطعام ولا بغيره مما يتقوى به. والحاصل أمر تعبدي ولا يدعها للشيطان. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة ملقاة قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. إلا أنه كان لا تحل له الصدقة فلهذا تركها، تركها تورعا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك خشية أن تكون من الصدقة. وفي هذا تواضع طيب، إماطة الأذى عن اللقمة وأكل تلك اللقمة تواضع طيب يغيظ الشيطان ويرضي الله سبحانه وتعالى، فإن التواضع شأنه عظيم. وفيه أن الدهاقين، أولئك الدهاقين الذين هم عبارة عن كبار قومهم، سواء أنكروا أو لم ينكروا، إنما كان إنكارهم لتعفف وزهو، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أنه أمر بذلك، نؤمر أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنا كنا الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا السياق. ولكن رأينا أهل العلم يقول إن هذا مستحب وليس بواجب، وذلك لأن النفوس تختلف من شخص إلى آخر، فهم يقولون هذا الفعل مستحب، إماطة الأذى عن اللقمة وأكل اللقمة، كما يذكر النووي رحمه الله وغيره، وإلا فظاهره الأمر نؤمر. وفيه الحفاظ على النعمة، فإن تلك اللقمة التي سقطت تعتبر من النعمة، ولو جاء إنسان ووجد مثلها لسدت رمقه، ربما تسد شيئا من رمقه، فالحفاظ على النعمة أمر مطلوب. وقد جاء حديث له طرق حسنه بها بعض أهل العلم، كما في المقاصد الحسنة، أكرم الخبز، سواء لقمان الخبز أو مما يستطاع إماطة الأذى عنه، فإنها يماط عنها الأذى وتؤكل إكراما للنعمة وحفاظا عليها وعملا بالسنة وحرصا عليها وتواضعا لله وحرمانا للشيطان. الحديث الذي يليه أيضا من العمل بالسنة ما حصل من معاوية بن قرة وأبيه، لما قال معاوية قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار، أخذ معاوية بن قرة أخذ قرة بن إياس هذا الحكم وهذا الشأن، وهكذا ولده أيضا، وكان يطلقان أزرتهما، والمقصود الزرار الذي على الصدر، وليس كل الأزرة التي، لأنهم كانت أزرتهم مرتفعة ما هي كما هي الآن، يعني باعتبار ما يدخل فيه الرأس، أما إذا تبالغ فأطلق الأزرة كلها ربما كشف عن شيء من بطنه، فإنما المقصود عن شيء من الصدر، وفي ذلك تهوية طيبة وارتياح للصدر، لا سيما عند إرادة الكلام والتوسع، أقصد تفسيح الصدر وما إلى ذلك. ولهذا من أراد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك أجر، وصار ذلك من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على العمل بذلك الشيء. هل هذا الفعل سنة؟ كما ترى الشيخ رحمه الله جعله في أنه سنة، حرص السلف على العمل بالسنة، نعم على العمل بالسنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا كان شأنه مضطردا أم في بعض الأحوال؟ فإن كان مضطردا فهي سنة مؤكدة، وإن كان في بعض الأحوال، يعني ماذا، وإن كان في بعض الأحوال وليس على الإطلاق، ففي الحالين أيضا اتباعه أجر عظيم. وفيه سهولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرة يقول: فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار، فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه، الجيب الذي يكون في الصدر يعني الفتحة في جيب قميصه، فبايعته فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، وهو لم يعترض عليه. هذه سهولة، هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام. والشاهد منه ما ترى من حيث إطلاق الأزرار، هذا هو تأسي قرة بن إياس وتأسي ولده أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق الأزرار، لكن دون مبالغة، حيث أنه يفتح صدره إلى بطنه. وفي الحقيقة فتح شيء من الأزرار على الصدر لا يشوه، لا يزال القميص عليه متماسكا. أما فتح الأزرار كلها لا سيما بهذا الطول الذي هو الآن في هذه الأزمنة إلى مستوى البطن يشوه، ويبقى القميص إنما معلقا بالكتفين ومفتحا على إلى مستوى البطن. فالسنة خير الهدي وأجمل الهدي. صحيح، صاحب الكرفتات يشد عنقه، يشد عنقه بالكرفتة وما لا يفتح صدره، ولكن يشد عنقه. وهم أولئك متأسون بالكفار، ما هم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خير الهدي، وذاك أسوأ الفعل من أسوأ الأفعال واللباس، مع أنهم يقولون بعضها غالية تلك القطعة، يعني ما تصور أن بعضهم ربما اشتراها ب10,000، وإيش تظن أنها قطعة من اللباس يأخذها ب10 ريال؟ لا، ها؟ أغلى من 10. انظر. عمران بن حصين رضي الله عنه بعثه ذلك الأمير يجب المال جابيا للزكاة، يعني يخرج يأخذ الزكاة، كان يأخذها من مستحقيها ويردها على مستحقيها في أهل البلد. هذه السنة، زكوات القوم صدقاتهم تؤخذ على مياههم، تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. فعمل بذلك، وكان يأخذ الزكاة من الأغنياء، وإذا رأى فقيرا أعطاه ويرجع ما عنده شيء. قال له: أينها؟ قال: نعم، ما أرسلتنا لجمع المال، أرسلتنا أن نأخذ الزكاة ونعطيها مستحقيها. وكذلك كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي تحري للسنة، وكان من أشد الناس تحريا للسنة. ومن نماذج ذلك أنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها القرآن. وقال رجل برأيه ما وافق عمر رضي الله عنه في القران، وكان آخذا بالسنة التي علمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزجر بشير بن كعب لما قال: يا أبا نجيد، حدث عمران بن حسين أن الحياء خير كله. قال بشير: يا أبا نجيد، إنا نرى من الحياء ما هو نقرأ في الكتب أو المتقدمة أنهم من الحياء ما هو خير ومنه ما هو ضعف. فزجره قال: أحدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثني عن صحفك أو نحو ذلك. والشاهد هو القناعة التامة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزجر من يفتئت على ذلك. هذا أصل أصيل في الكتاب والسنة، وأن من عارض ذلك بهوى أو برأي أو باستحسان، واستطاع أحد أن يزجره بما لا فتنة بما لا شر لا بأس أن يزجره، ويكون ذلك بقدر ما يستطاع بقدر ما يستطاع. وهؤلاء الأئمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عندهم الغيرة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف من إذا ضاعت السنة قال ما هي إلا سنة. حديث عمر بن الخطاب فيها أن الرمل كان فيما مضى، الرمل يعني الجري بين الهرولة بين الرغم هذا في الثلاثة الأشواط من طواف القدوم، والاطباع في السبعة من طواف القدوم، هذا كان لإغاظة الكفار. الكفار مشركو قريش قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المشركون شامتين، صلى الله العافية من شماتة الأعداء، كانوا شامتين يشمتون بالصحابة يقولون هؤلاء مرضى عندهم حمى تضعفهم وترهق قواهم تتعبهم، يعني لو قاومونا ما استطاعوا المقاومة، ولو وقفوا أمامنا ما استطاعوا الوقوف، فهم ناس مرضى جالسون في يثرب ويثرب فيها حمى. وقدموا معتمرين، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من حيث إغاظة المشركين، فحصلت لهم إغاظة عظيمة، حتى قال بعض المشركين إنهم لينقزون نقز الظباء، أي أنهم نشيطون وأنهم قواهم فيهم وهم جليدون. وهذا من حيث السياسة له وقعه، فإن القوة أمام المبطل. هذا الذي قام عليه مثل هذا الحديث، نعم القوة أمام المبطل، وبيان أنه ما هو ما له شأن، أنه ما يبالى به ما دام على باطل له أصل. والله أمر نبيه أن يأخذ الكتاب بقوة، وهكذا ما دامت القوة منوطة بالحق لها شأنها، والشأن كله هو أخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها والثبات عليها. ثم قال مع ذلك كله أنه قد صارت دار إسلام، نعم صارت دار إسلام لأنها أطأ الله الإسلام فيها، أي وطأ وصارت ممكن صار ممكنا، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال المسلمين على ذلك حتى في الزحام، وتراهم يتسابقون الذي ما عنده عائلة يذهب ماذا يتنافسون في تلك الهرولة، والاطباع يعملون به جميعا. ومن الناس من يعمل بالاطباع في سائر حجه الذين ما عرفوا هذا الحكم، وهو مطبع باستمرار، هذا خلاف السنة. إنما الاطباع وهو كشف الكتف الأيمن في طواف القدوم فحسب، هو السنة. وقد جاء حديث أنه كان يرمل بين الركنين، ولكن الحديث مع صحته الثابت أكثر منه وأصح منه بما لم يدخله النسخ، أنه كان يرمل في الثلاثة كلها من يعني من الركن اليماني إلى الركن اليماني، وليس من زاوية واحدة من جانب واحد، كان يرمل في الثلاثة الأشواط كلها من طواف القدوم، ولم يمنعه من الرمل في السبع الأشواط كلها إلا إبقاء على أصحابه، أي من حيث لا يتعبون، وأن ذلك ربما يشق على الناس. هذا الرمل في حق الرجال ليس في حق النساء، المرأة ما ترمل، ولا نعلم أنها رملت في ذلك يعني بالبيت، طافت ورملت، حتى منهم من نقله إجماعا. أما السعي بين الصفا والمروة مع أنه نقله إجماعا لكنه غير منضبط، وأساسه في أم إسماعيل، وقد رملت وكانت تجري هكذا وتجري هكذا وبها أسوة، وكان الطواف أساسه تأسيا بذلك الفعل. فلو رملت امرأة مع النساء بما لا فتنة بين الصفا والمروة ما كانت خارمة للإجماع، أما بالبيت فلا، والأفضل أنها لا ترمل لا هنا ولا هنا، لا بين الصفا والمروة ولا بالطواف بالبيت. وإن كان معها ولي له أن ينقبض معها، فبقاؤه مع محرمه ومع امرأته حيث لا تضيع عليه يذهب يرمل ويتركها أولى من كونه يعمل بسنة يضيع من أجل ذلك أمرا واجبا محتما عليه رعاية أهله. وممكن أن يرمل تارة يجد فسحة فيرمل ثم ينتظرهم بدون أن يرجع في الشوط، أو كذلك يتحرك، هي تسرعه ويتحرك بعض الأوقات حركات سريعة، ويفعل بعض الناس حيلة لا يسمى ذلك رملا، فيهتز مجرد اهتزازه في مكانه يبقى مع أهله وهي ما تستطيع تسرع، وكذلك أيضا ما هو شأنها الرمل فيهتزه في مكانه، هذا ما هو رمل ولا يكفي. الحديث الذي يليه في النهي عن الصلاة بين السواري عن أنس قيل من أجل أنهم كانوا يضعون النعال، قول فيه نظر، يضعونها بين السواري، وقيل لأن الصفوف تقطع وهذا أقرب، فلا ينبغي الصفوف بين السواري مع إمكان تجنب ذلك، فإذا حصل الزحام جاز الصفوف بين السواري عند الزحام والاضطرار اللازم في مثل هذا الشأن، اضطرار مثل هذا الشأن، وهكذا إذا كان منفردا أو إماما. أما مع السعة فذلك منهي عنه، وكانوا يدفعون عنه دفعا، فدفعنا إلى أن السواري فتقدمنا وتأخرنا. هناك رسالة في هذا الشأن، في الصفوف بين السواري كان بهذا القول أنه عند الاضطرار لا بأس أو عند الاحتياج لذلك. تفضلوا جزاكم الله خيرا. هذه الدبس